قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حياكم الله بياكم مستمعينا في لقاء متجدد مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن. واليوم حديثنا ووقفتنا مع سورة الحج. سورة الحج هذه السورة العظيمة والتي ترتيبها في المصحف السورة 22، وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 103، وهي سورة مدنية عدد آياتها 78 آية. سميت بسورة الحج لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج على لسان إبراهيم عليه السلام. نعم، سميت بسورة الحج لهذا. وهذه السورة من أعظم مقاصدها الحديث عن اليوم الآخر وأهواله والدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده وعدم الإشراك به وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى والانقياد له ولأمره جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في مجموع الفتاوى في التفسير الكبير، قال: سورة الحج سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم، ولهذا ضمنت ذكرى الحج وذكرى الملل الست. وهذه السورة بارك الله فيكم من مناسباتها لما قبلها من السور أن سورة الأنبياء التي قبلها ختمت بالحديث عن الساعة كما في قوله جل وعلا: واقترب الوعد الحق. سورة الحج بدأت بذكر الوعد الحق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه السورة العظيمة تتميز بأنها السورة الوحيدة التي سميت باسم أحد أركان الإسلام الخمسة، فهي سورة الحج. وأركان الإسلام الخمسة كما تعلمون هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. سميت هذه السورة باسم ركن من أركان الإسلام. وهذه السورة أيضا من مزاياها أنها اجتمعت فيها سجدتان، فلا توجد سورة في القرآن اجتمعت فيها سجدتان سوى سورة الحج. وهذه السورة أيضا وردت فيها آية الإذن بالقتال، وأيضا انفردت بذكر المجوس عبدة النار. هذه السورة سورة الحج اشتملت على موضوعات متعددة، منها ما يتعلق بالبعث والنشور، وجاء ذلك في بداية ومطلع هذه السورة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مشهد عظيم ومشهد رهيب ترتجف له القلوب وتطيش لهوله العقول. هذا ما صدرت به السورة. وأيضا من موضوعات هذه السورة الحديث عن المسجد الحرام وبناء البيت العتيق وتعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وشعائره جل وعلا وتطهير البيت من رجس الشرك. وأيضا فصلت السورة القول في الهدي والأضاحي، وأيضا جاء فيها كما ذكرنا قبل قليل الإذن للمؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم في القتال، وهي أول آية تأذن بالقتال بعد قيام دولة الإسلام في المدينة. وأيضا من موضوعات هذه السورة أنها تعرض أمثلة من مصارع المكذبين، وأيضا مشاهد القرى المدبرة كما قال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وهذا فيه درس للمكذبين برسالة الإسلام في كل زمان ومكان، وفيه بيان لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وفيه أيضا تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تناولت السورة ذكر جانب التوحيد وبطلان ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. سبحان الله، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا وهو أضعف مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه السورة بيّنت كل هذه المعاني العظيمة، فحري بنا أن نتأملها ونتعظ بما جاء فيها ونقف مع آياتها وقفة تأمل وتدبر، و وأمل بما فيها. هذه السورة تضمنت 78 آية كما ذكرنا، تتحدث في مجملها عن أمر الله تبارك وتعالى للناس بالتقوى والخشية من يوم الجزاء وأهواله، وجاء ذلك في أول آيتين في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا كان بعد هذه الآيات ذم منكري البعث، وأيضا ذم المشركين الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى، وأيضا فيها تقريع المجادلين في ذلك، وذلك في قوله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله تبارك وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. ثم جاء بيان حال المؤمنين بالله تبارك وتعالى وما يلقونه من النصر في الدنيا والآخرة، وحال غيرهم من أرباب الضلال وأرباب الفرق الضالة والفصل بينهم بالعدل، وبيان حال فريقي الإيمان والكفر ومآل كل فريق. جاء ذلك في الآيات من قوله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، إلى قوله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم تحدثت السورة عن تعظيم رب الأرباب للبيت الحرام وبيانة مكانة هذا البيت، وأيضا عظم من صد الناس عنه، وعظم ضلال وبطلان فعل من صد الناس عن بيت الله الحرام. وكذلك جاء بيان دعوة إبراهيم عليه السلام الناس إلى الحج وأمر الله تبارك وتعالى له بذلك، وكذلك جاء بيان تعظيم حرمات الله جل وعلا وشعائره سبحانه، وبيان مناسك الحج وما فيها من منافع، وجاء ذلك في 13 آية من قوله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى قوله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم جاءت الآيات التي فيها الإذن للمؤمنين بقتال من يقاتلهم وإزالة من يصدهم عن دين الله جل وعلا وعن المسجد الحرام ليتمكن المسلمون من أداء مناسك الحج، وجاء ذلك في 4 آيات من قوله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، إلى قوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نرى هذه الآيات العظيمات التي فيها كل هذا البيان تبين هذه الأمور وتأمر المسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم ويزيلوا من يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن المسجد الحرام. ثم جاءت الآيات بعدها التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى صلى الله عليه وسلم من قومه من تكذيب له وتكذيب للوحي الذي جاء به وإنكار للبعث والنشور، وأيضا الشرك العظيم الذي كانوا يفعلونه من شرك بالله تبارك وتعالى وإقامة الأصنام والأوثان حول بيت الله الحرام الذي هو أعظم بقعة على ظهر هذه البسيطة. فكانت الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يصبر على أذاهم، وأن هذا ليس أمرا جديدا فقد كان هذا أمر الأمم السابقة، وأن عدم إيمانهم وتكذيبهم واستهزائهم لن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الدعوة، فهو قد بعث صلى الله عليه وسلم للإنذار والتخويف وإقامة الحجة. جاءت هذه في 10 آيات من قوله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إلى قوله تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وأيضا جاءت الآيات التي فيها تقرير صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من الوحي، وأن على النبي ألا يتألم بما يردد الكفار على لسان الشيطان، فقد أصاب مثل هذا الأنبياء قبله، نوح وغيره من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، كل هؤلاء عانوا ما يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الناس لهم، ولكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. جاء هذا في 4 آيات من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 55: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن الملك لله جل وعلا وحده يوم القيامة، فهو الذي يجازي بين العباد مؤمنهم وكافرهم، وأيضا في الدنيا الملك لله تبارك وتعالى، وأن السماوات والأرض كلها ملك لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ثم جاءت خاتمة هذه السورة في تذكير الناس بنعم الله تبارك وتعالى، وأيضا بيان أن الله جل وعلا جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه، فقال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، إلى قوله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هكذا نجد هذه السورة، سورة الحج، وما تضمنته من الحديث عن يوم القيامة وأهواله والإيمان بالبعث والحساب والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وعدم الشرك به وتعظيم شعائر الله جل وعلا ونصر الله للمؤمنين ومجازاته للكافرين، كل هذا نجده متضمنا في هذه الآيات العظيمة، وهذا هو مقصود هذه السورة العظيمة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن، والحديث الآن عن سورة المؤمنون. سورة المؤمنون سميت بهذا الاسم لافتتاحها بفلاح المؤمنين واشتمالها على أوصافهم وجزائهم في الآخرة، وهذا هو اسمها التوقيفي. وأيضا ذكر بعضهم أن من أسماء سورة المؤمنون سورة قد أفلح، ووجه التسمية به لأول جملة ابتدأت بها: قد أفلح المؤمنون، هذه أول آية. وأيضا سميت بسورة الفلاح أخذا من قوله تبارك وتعالى أيضا: قد أفلح المؤمنون. وهذا الاسم يدل على مقصود هذه السورة، أي أن هذه السورة هي سورة المؤمنين بالله، وهذه هي صفاتهم ودلائل إيمانهم وعبوديتهم لله جل وعلا، وأيضا هم المؤمنون بالبعث والحساب، والذين يقابلونهم هم الكفار الكافرين بالله جل وعلا، المكذبين بالبعث والنشور والمكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان اسم السورة وما جاء من أسماء هذه السورة. عدد آيات هذه السورة 18 و100، وهي سورة مكية، وترتيبها في المصحف 23، ومقصود هذه السورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين، هذا هو مقصود هذه السورة العظيمة. سورة المؤمنون سورة عظيمة، من مميزاتها أيضا أنها اشتملت على 11 آية في أولها جمعت أوصاف المؤمنين وأحوال المؤمنين وجزاء المؤمنين. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم فتح مكة استفتح بهذه السورة صلاة الصبح يوم الفتح، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة أي يوم الفتح، فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعله فركع صلى الله عليه وسلم. واللفظ عند النسائي أيضا أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن السائب يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره فافتتح سورة المؤمنون، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة صلى الله عليه وسلم فركع. هذه مما انفردت أو مما جاء في فضل هذه السورة. هذه السورة العظيمة سورة المؤمنون ابتدأت بذكر صفات المؤمنين الذين تحقق لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار، ثم ذكرت أدلة الإيمان في خلق الله تبارك وتعالى من خلق البشر وأيضا السماوات، وثم بعد ذلك أتبعت ذلك بذكر مصائر أو مصير بعض الأمم التي كذبت دعوة الله تبارك وتعالى ودعوة أنبيائه كقوم نوح وقوم هود وقوم موسى، وتحدثت عن أدلة التوحيد وعن البعث واليوم الآخر ومصير الكفار الأشقياء في الدار الآخرة. وهذه هي موضوعات القرآن المكي، فكما ذكرنا أن هذه السورة سورة مكية كانت هذه مواضيعها. وأيضا مما جاء في مناسبة السورة هذه السورة لما قبلها أن سورة الحج التي قبلها ختمت بالحديث عن الركوع والسجود والفلاح في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انتهت سورة الحج، بدأت سورة المؤمنون بالحديث عن الفلاح والصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. هذا ما جاء في مناسبة هذه السورة لما قبلها من السور. هذه السورة العظيمة سورة المؤمنون فيها من الآيات وفيها من العبر والعظات الشيء العظيم. نجد أن هذه السورة في بداية السورة ذكرت صفات المؤمنين، ثم بعدها بآيات من الآية 57 ذكرت أيضا صفات أخرى للمؤمنين، فتكررت صفات المؤمنين في السورة في ثوب آخر، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيضا نجد أن هذه السورة تتعرض لدلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، كيف أن الله جل وعلا خلق البشر وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما فيها من مخلوقات. ثم نجد أن السورة تتعرض لجوانب من قصص الأنبياء كنوح وهود وموسى ومريم عليها السلام البتول وعيسى بن مريم، ثم يأتي النداء العام إلى الرسل جميعا على أن يأكلوا الحلال الطيب ويداوموا على العمل الصالح، ثم بيّن الله جل وعلا أن دعوة الرسل جميعا واحدة في أصولها وعقائدها كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سبحان الله، هذه بعض العظات والعبر في هذه السورة سورة المؤمنون. فنجد هذه السورة العظيمة التي تضمنت 118 آية نجد أنها تتحدث في مجملها عن المؤمنين وصفاتهم، وهذا جاء في الآيات 11 الأولى من الآية الأولى إلى الآية 11، ثم جاءت الآيات التي بعدها والتي فيها بيان دلائل وجود الله تبارك وتعالى وقدرته وتفرده بالتصرف في الملكوت والملك واستحقاقه للعبادة وحده، وذلك بما أنعم به على عباده في خلق الإنسان وخلق السماوات السبع وإنزال الماء من السماء وخلق الحيوانات لمنافع لهم، وجاء ذلك في 11 آية بعد الآية 11، يعني من الآية 12، وذلك من قوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال بعدها مباشرة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. كل هذه الآيات تبين عظمة الله جل وعلا وقدرته، وهي من أعظم أدلة وجود الله جل وعلا، وأنه هو الخالق جل شأنه وتقدست أسماؤه. واستمرت هذه الآيات إلى قوله تبارك وتعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم جاء ذكر الأنبياء، كما ذكرنا أنها ذكرت قصة نوح عليه السلام مع قومه، وهود عليه السلام مع قومه، وصالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وأيضا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ثم جاء ذكر عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام، وبيّن الله جل وعلا في هذه الآيات، وهي من قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله أكبر. كل هذه الآيات بيّن الله جل وعلا فيها الأنبياء وأحوالهم مع أممهم، ثم بيّن فيها تكذيب أمم هؤلاء الأنبياء برسلهم، وهو أيضا حال كفار قريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله جل وعلا في هذه الآيات أيضا أن الأنبياء جميعا دعوا إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وأيضا بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات عاقبة الكافرين المنكرين لوحدانية الله جل وعلا، ومنكرين أيضا للبعث وأيضا للوحي والرسل. هذه ما جاءت في هذه الآيات من الآية 23 إلى الآية 50. ثم جاء بعد ذلك التأكيد على أن دعوة الأنبياء واحدة، فأصل الدين واحد قائم على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ولكن الأمم هي التي فرقت دينها، وذلك في قوله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. يعني الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة، لكن الناس والأمم والأقوام بعدهم تقطعوا وتفرقوا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه بيّنت هذا الأمر العظيم. ثم جاءت الآيات التي بعدها والتي فيها بيان صفات المسارعين في الخيرات، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات إلى قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هذه الآيات بيّنت صفات المسارعين في الخيرات، وبيّنت أيضا أن الدين يسر، وأنه لا يخرج عن الوسع والطاقة، وأن ما يعمله المرء محفوظ، وأن الله جل وعلا لن يظلم أحدا، وما يقابلهم أي المؤمنين من إعراض المشركين عن فعل الخيرات والبعد عن سماع الأدلة، وما يعمله المرء محفوظ ولن يظلم أحد. هذه ما جاءت في هذه الآيات. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان دلائل قدرة الله جل وعلا وسعة علمه سبحانه ونعمه على عباده. لماذا؟ ليسترشد بها على وجوده وقدرته على بعثهم وحشرهم إليه، وأيضا بيان شبه المشركين في أمر البعث والحساب والجزاء، وأيضا الرد عليهم فيه وفي نسبة الولد لله جل وعلا واتخاذ شريك له. جاء هذا في 15 آية بيّنت كل هذه الأمور، وأيضا ردت على أهل الطغيان والضلال، وذلك من قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. سبحان الله. للواحد يتأمل كيف أن الله جل وعلا يخاطبنا نحن البشر، أنه أنشأنا وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، إلى قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم كانت الآيات التي فيها تقريع الكفار على ما أضاعوه في عمرهم القصير من عدم إيمانهم بالله جل وعلا، وذلك في قوله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، إلى آخر السورة. هذه سورة المؤمنون، نجد أنها تحدثت عن صفات المؤمنين وجاء فيها بيان صفات المفلحين. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة العظيمة. فاصل ونرجع لكم مستمعين الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام ولازلنا مع كتاب الله جل وعلا ومع سور القرآن، وحديثنا الآن عن سورة النور. سورة النور سميت بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها، بل جاء ذكر هذا اللفظ لفظ النور تكرر فيها 7 مرات. هذه السورة من السور المدنية، وعدد آياتها 64 آية، وهي من السور العظيمة التي من مقاصدها الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. يقول الإمام القرطبي مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، هذا ما ذكره في الجامع لأحكام القرآن، وذكر ذلك غيره من أهل العلم. وجاء في المختصر في التفسير أن مقصود هذه السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. سبحان الله، سورة عظيمة تدعو إلى العفاف وحفظ الأعراض، الله أكبر. وتميزت هذه السورة أنها السورة الوحيدة التي افتتحت بآية تنص على أنها سورة، لأنها افتتحت بقوله تبارك وتعالى سورة أنزلناها فصدرت بهذه الكلمة. وهذه السورة ذكرت فيها حادثة الإفك في 16 آية. وأيضا هذه السورة أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في السيرة أنه أوصى أهل الكوفة وكتب إليهم يقول لهم علموا نساءكم سورة النور. وهذه السورة تضمنت حدودا شرعية وآدابا وأحكاما شرعية، وبينت أمورا وأحكاما حري بنا أن نقف عندها ونتأملها. ومناسبة سورة النور لما قبلها، يعني لما قبلها سورة المؤمنون، أن في خاتمة سورة المؤمنون قال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، إلى آخر الآية. هذه كانت خواتيم سورة المؤمنون. سورة النور بدأت بما يبين أن الله جل وعلا لم يخلق الناس عبثا، بل خلقهم وأنزل لهم شرائع وأحكام يعملون بها لصالح دنياهم وحياتهم، وينالون بها الأجور والثواب فيجازون بذلك يوم القيامة. فصدرت هذه السورة بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وأيضا من المناسبات التي ذكرت في هذه السورة مناسبة أول السورة بآخرها، كما ذكر صاحب كتاب معالم القرآن يقول لما قال الله جل وعلا في بداية السورة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، يقول هو إعلان قوي عن نزولها وفرضها للأحكام التي وردت فيها، جاء في ختامها التذكير بعلم الله تبارك وتعالى بأحوال العباد وأعمالهم التي سيحاسبون عليها يوم القيامة. فقال سبحانه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. سورة النور سورة عظيمة، اسمها سورة النور، والنور من أسماء الله الحسنى، لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى فيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى الصلاة دعا الله تبارك وتعالى، فكان من دعائه أنه يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل لي في سمعي نورا، واجعل لي في بصري نورا، واجعل لي من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. الله أكبر. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه السورة التي صدرت بقوله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها، هذه السورة صدرت بهذه الكلمة، ولم تحظ أي سورة أخرى سواها بهذا التصدير، وذلك لبيان فضلها وعظم ما فيها من الأوامر والنواهي والأحكام والحلال والحرام، ولكي ينتبه المسلم لما في هذه السورة مما يلقيه الله تبارك وتعالى عليه فيها. ويبين الله جل وعلا في هذه السورة عقوبة الزاني والقاذف وآداب الاستئذان والسلام وغض البصر، وهذه كلها فرائض وحدود وسبل لوقاية المسلم من الوقوع في جريمة الزنا. لذا نرى أن هذه السورة، سورة النور، أقامت تنظيما كاملا لبناء المجتمع الإسلامي على العفاف والطهر، وأقامت السياج المنيع حول المحارم التي يخاف المسلم من الوقوع فيها. وهذه السورة، سورة النور، حديثها الأساسي عن جريمة الزنا والقذف به، وذلك لما كان من قذف المنافقين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قذفوها بالإفك، وهذا يذكرنا ما فعله اليهود المجرمون لما قذفوا مريم البتول بالإفك، وقذفوها بما حرمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يذكرون بأولئك، وعائشة رضي الله عنها اتهمت فجاءت البراءة في هذه السورة. فتبدأ هذه السورة بالحديث عن الزنا وحده المقرر شرعا، ثم تذكر بعده حد القذف والملاعنة بين الرجل والمرأة، ثم جاء ذكر حادثة الإفك في 10 آيات، وجاء التعقيب عليها أيضا في 6 آيات، يعني 16 آية. ثم تناولت السورة الوسائل التي تقي المسلم من الوقوع في جريمة الزنا، سواء كانت آدابا أو أخلاقا ونحو ذلك. فتتحدث السورة عن صيانة البيوت وحرماتها، وأنه لا يجوز الاطلاع على ما في داخلها، ثم يأتي بيان الإذن والسلام، يعني يشرع الله جل وعلا في السورة الإذن والسلام قبل الدخول في البيوت، ويوجب أيضا غض البصر من الرجل ومن المرأة على حد سواء، لأن النظر بريد الزنا وسهم إبليس، والنظر هو مقدمة الزنا وأوله. ثم تتحدث السورة عن حدود إبداء المرأة لزينتها عند المحارم وعند غير المحارم، ثم تبين أن الطريق الوحيد المشروع للغريزة الجنسية وإشباعها في الإنسان هو الزواج الذي شرعه الله جل وعلا. ثم تتحدث السورة بعد ذلك عن تعليم الأطفال وهم صبية صغار قبل سن البلوغ ألا يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم في وقت النوم والخلوة والراحة إلا بإذن، حتى لا تقع أعينهم على عوراتهم أو على ما لا يجوز لهم الاطلاع عليه. ثم يشرع الله جل وعلا الإذن في الدخول للأبناء على الآباء بعد سن البلوغ، وأنه يجب عليهم أن يستأذنوا كغيرهم عند إرادة الدخول على الأمهات والآباء. ثم نجد أن الله جل وعلا يخفف أيضا في السورة، يعني يرفع الحرج عن المرأة الكبيرة المسنة في وضع الحجاب مع عدم إظهار الزينة، فلها أن تخفف من ملابسها الخارجية في بيتها، وأن لا تتبرج بزينة. وتبين أيضا هذه السورة من يجوز للمسلم أن يتناول معه الأكل من الأقارب والأصدقاء. ثم نجد في منتصف السورة أن هذه الأحكام كلها مربوطة بنور الإيمان الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب المؤمن، وأيضا تضرب السورة المثل لهذا النور في قلب المؤمن، وتذكر أنه ظلمة في قلب الكافر، وتبين مجافاة المنافقين لهذه الأحكام التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي ثنايا هذه الأحكام يربط الله تبارك وتعالى العبد بربه ربطا إيمانيا، فيبين عاقبة المؤمنين وأيضا يبين عاقبة الكافرين. وأيضا نجد أن هذه السورة تتحدث عن جانب من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى في الكون، وأنه هو يقلب الليل والنهار، وهو الذي يحول السحاب إلى مطر لا غنى للخلق عنه، وهو جل شأنه الذي خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. ويعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين المقيمين لمنهج الله جل وعلا أن يمكن لهم في الأرض، وأن يبدل خوفهم أمنا، كما ذكرت السورة أيضا صفات المؤمن الحق في ختامها وفي نهايتها. فنجد أن هذه السورة جاء ترتيبها كالتالي: الآية الأولى إلى الثالثة حد الزنا، ثم الآية الرابعة والخامسة حد القذف، وأيضا من الآية السادسة إلى العاشرة قذف الزوجة، ثم من الآية الحادية عشرة إلى الآية السادسة والعشرون قصة الإفك وقذف العفيفة، ثم بعدها آيتان أو ثلاث آيات آداب الاستئذان، ثم آيتان فيها غض البصر وحفظ الفرج، ثم بعدها ثلاث آيات الحث على الزواج، وهي من قوله تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم جاء بعدها بيان بعض الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وقدرته وعلمه، فجاء الحديث عن ملكوت الله تبارك وتعالى العامر بنوره سبحانه في الآية 35، ثم الحديث عن المؤمنين المهتدين بنور الله تبارك وتعالى من الآية 36 إلى 38، ثم الحديث عن الكفار غير المنتفعين بنور الله تبارك وتعالى آيتان، ثم تسبيح المخلوقات آيتان، ثم أنزال المطر في الآية 43، ثم اختلاف الليل والنهار في الآية 44، ثم أنواع الحيوانات. ذكر الله جل وعلا كل هذا في هذه الآيات العظيمات، إلى قوله جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم جاء بيان بعض صفات المنافقين الذين أعرضوا عن دين الله وعموا عن نوره سبحانه، فلم يهتدوا بأدلة وحدانية الله ولم يمتثلوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من قوله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله جل وعلا إلى الآية 54 في قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم جاء بيان جزاء المؤمنين المهتدين بنور الله المطيعين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستخلافهم في الأرض وتأييدهم بالنصر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى قوله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان الاستئذان في دخول البيوت وحين الخروج إلى الجهاد والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مخاطبته والتحذير من مخالفة أمره وسنته صلى الله عليه وسلم. هذه كانت وقفات مع سورة النور، هذا ما تيسر ذكره، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة